أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يقع الكلام في الفرع السادس، وقد ذكر الماتن رحمة الله عليه في مقام إفادة هذا الفرع وكذا الأحوط أن يكون الإجاب من جانب الزوجة والقبول من جانب الزوج، وإن كان الأقوى جواز العكس. فرق هذا الفرع عن الفرع السابق كأنه يوجد لدينا أمر متعارف عند الفقهاء. هذا الأمر المتعارف طبيعته على الشكل التالي: أن تقول الزوجة زوجتك نفسي على المهر المعلوم، وإن كان متعة يذكر الأجل، ويأتي القبول بعد ذلك من قبل الزوج. هذه هي الطريقة المتعارفة، أو تعالوا لنقل هذا هو القدر المتيقن. يخرج عن هذه الطريقة المتعارفة وعن هذا القدر المتيقن صورتان. الصورة الأولى أن يتقدم القبول على الإيجاب، يعني يبقى الإيجاب من جانب الزوجة ويبقى القبول من جانب الزوج، لكن عوضا من الطريقة المتيقنة والمتعارفة يبدأ الزوج بالقبول ثم تردف بعد ذلك الزوجة بالإيجاب. هذه الصورة بالخروج عن الطريقة المتعارفة المتيقنة هي التي بحثناها في الفرع الخامس، الفرع السابق. الصورة الثانية أن نبقي على الترتيب، بمعنى أن الإيجاب يكون قبل القبول، لكن عوضا من أن يصدر الإيجاب من الزوجة فيصدر من الزوج. هذا الفرع السادس يريد أن يهتم بهذه الصورة الخارجة عن القدر المتيقن. فالماتن رحمة الله عليه احتاط استحبابا بأن يكون الإيجاب من الزوجة وإن كان الأقوى، وأفتى بجواز وصحة ونفوذ النكاح الذي يكون الإيجاب فيه من الزوج والقبول من الزوجة. هذا هو توضيح هذا الفرع السادس. المعلقون على العروة اختلفت مواقفهم من هذا الفرع، ويمكن للمتتبع أن يتصيد مجموعة من المواقف أشير إلى بعضها. الموقف الأول: من وافق الماتن رحمة الله عليه وقبل الاحتياط الاستحبابي وأفتى بجواز العكس، أن يكون الإيجاب من الزوج والقبول من الزوجة. هؤلاء مدركهم أو منشأ موافقتهم للماتن في ذلك هو أنهم حملوا خبر أبان بن تغلب المتقدم على ما ذكره السيد الحكيم رحمة الله عليه سابقا، فإن قوله عليه السلام في مقام تعليم الصيغة أتزوجك متعة ثم فإذا قالت نعم فقد رضيت، حملنا هذه الرواية على أنها يعني سابقا حسب كلام السيد الحكيم على أنها ليست من باب تقديم القبول على الإيجاب لتكون ناظرة إلى الفرع السابق، بل هي من باب صدور الإيجاب ممن وظيفته القبول. فإذا هي على الأصل من ناحية تقدم الإيجاب على القبول، غاية الأمر الإيجاب بدل أن يصدر من الزوجة صدر من الزوج، لأنه علمه الإمام هكذا أتزوجك متعة. فهذا مدرك هذا الموقف. فإذا هذه الرواية تدل عند هؤلاء على جواز أن يصدر الإيجاب من الزوج ويعمل بها، وخروجا عن خلاف من خالف نحتاط استحبابا. إذن هذا هو الموقف الأول من كلام الماتن مع مدرك هذا الموقف. الموقف الثاني، هناك مجموعة أو طائفة من المعلقين على العروة ترقوا من الاحتياط الاستحبابي إلى الاحتياط الوجوبي، ولذا في تعليقهم قالوا هذا الاحتياط لا يترك. فإذا حملوا يعني نظرهم في هذا الاحتياط أن لا يكون استحبابيا بل احتياطا وجوبيا. مدرك هذا الموقف لما عرفنا سابقا من أن خبر أبان فيه مشكلتان، سندية ودلالية. السندية واضحة بحثناها سابقا، الدلالية قلنا الخبر قد يكون مجملا، يعني هذا الاحتمال الذي ذكره السيد الحكيم ليس متعينا، سيد الخوي أبرز احتمالا آخر وهو أن يكون أتزوجك عبارة عن قبول وليس إيجاب لهذه الصيغة التي بحثناها سابقا. الآن صحيح ناقشنا السيد الخوي في ذلك، لكن الآن نحن بصدد ذكر منشأ هذه المواقف. فلما ابتليت رواية أبان بن تغلب سندا ودلالتان، حينئذ يتقاذف هذا الفرع من جهة أصالة الفساد. أصالة الفساد تقتضي أن نقتصر على القدر المتيقن، وهو أن يكون الإيجاب من الزوجة والقبول من الزوج. ومن جهة أخرى شمول المطلقات الواردة في النكاح لتصحيح هذه الصورة. فلما كانت القضية ليست واضحة في هذا التنازع بين أصالة الفساد وبين أصالة الإطلاق، قام أرباب هذا الموقف وبدلوا الاحتياط من الاحتياط الاستحبابي إلى الاحتياط الوجوبي. هذا هو الموقف الثاني. الموقف الثالث، في هذا الموقف أيضا يوجد ترقي، لكن لا من الاحتياط الاستحبابي إلى الاحتياط الوجوبي، بل من الاحتياط إلى الفتوى. لكن الفتوى بماذا؟ بأن يكون الإيجاب حصرا من جانب الزوجة. إذن الصورة المعاكسة أرباب هذا الموقف لا يرتضونها. من الذين اتخذوا هذا الموقف هو السيد قلبيجاني رحمة الله عليه في تعليقته على العروة، فعلق على قول المات وكذا الأحواط؟ قال بل الأقوى. لماذا؟ منشأ حصر الصيغة الصحيحة بأن يكون الإيجاب صادرا من الزوجة باعتبار أنه يرى أن حقيقة النكاح يرجع إلى اعتبار علاقة وإضافة بين الرجل والمرأة. هذه العلاقة والإضافة وهذا الاعتبار يستلزم تسلط الزوج على الزوجة في جملة من اللوازم، يتسلط عليها في جواز الاستمتاع بها، يتسلط عليها في لزوم إطاعته، يتسلط عليها في جملة إذن من الآثار واللوازم. هذا التسلط على الزوجة قبل عقد النكاح لم يكن موجودا، بل كانت المرأة مالكة لزمام نفسها ومسلطة على نفسها، حتى تنتقل هذه السلطنة من المرأة إلى الرجل كان لابد من أن توجب المرأة هذا النقل، ويأتي الرجل ويقبل ما أوجبته وما أنشأته المرأة. فإذا باعتبار أن هذه المرأة قبل عقد النكاح كانت مسلطة على نفسها، نقل هذه السلطنة إلى غير نفسها إلى الرجل يحتاج إلى أن تنشئ الزوجية، وبالتالي لابد أن يلحق ذلك القبول من الزوج، وإلا لا يحصل الزوج على سلطنة على هذه المرأة بمجرد هو أن ينشئ زوجية. الآن في مقابل ذلك لقائل أن يقول أنه في العقد يوجد مزاوجة وعلاقة بين رجل ومرأة من دون استلزام تسلط أحد منهما على الآخر، وإنما هناك حقوق وواجبات، كما الرجل له حقوق على المرأة وعليه واجبات، المرأة أيضا لها حقوق كالنفقة وعليها واجبات، فلا يوجد تسلط حتى نقول هذه السلطنة كانت للمرأة فلا بد أن تنشئها وتوجبها وتعطيها للرجل فيقبل هو، فلا بد من تقدم الإيجاب على فلا بد من أن يكون الإيجاب من الزوجة. لا، يوجد مزاوجة وعلاقة بين طرفين ترتب عليه حقوق وواجبات من قبل الشارع. سيد البيجاني رحمة الله عليه يلتفت إلى مثل هذا الإشكال فيقول هذا خلاف ما يتراءى من الشرع والعرف. أما الشرع فبملاحظة آيتين في القرآن الكريم أو أكثر من ذلك، هو اقتفى بذكر آيتين، الآية الأولى آية القيمومة الرجال قوامون على النساء، هذه تدل على وجود السلطنة بشكل واضح. الآية الثانية آية التخيير في الإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إذن هذا المخير لابد زمام الأمر بيده، إذن له سلطنة. وكذلك الحال في العرف، وذكرنا مرارا أن في باب المعاملات الغالب هو الإمضاء، فما يفهم من الشارع في الواقع يكون هو إمضاء لما عند العرف في الجملة. فبناء على ذلك خلاصة هذا الموقف الثالث الذي تبناه السيد قلبيقاني رحمة الله عليه، أن النكاح لما كان عبارة عن اعتبار إضافة وعلاقة تقتضي سلطنة الرجل على المرأة، وكانت المرأة قبل عقد النكاح مالكة لزمام أمرها ومسلطة على نفسها، فلا بد هي أن تجعل هذه السلطنة للزوج فيقبل هو. هذا بطبعه يقتضي أن يكون الإيجاب من الزوجة والقبول من الزوج. هذا ما أفاده السيد القلبيقاني رحمة الله عليه في تعليقته على العرف. هذا هو الموقف الثالث. الموقف الرابع، وهو موقف ملفت للنظر، ما يظهر من السيد لبروجيردي رحمة الله عليه، ويرى أن ما ذكره الماتن فيه مشكل، هذه العبارة محل إشكال، وكذا الأحوط أن يكون الإيجاب من جانب الزوجة والقبول من جانب الزوج، وإن كان الأقوى جواز العكس. يقول هذه مشكلة، هذه العبارة أنه ما هو مراد السيد الطباطبائي رحمة الله عليه من العكس في قوله وإن كان الأقوى جواز العكس؟ يقول يحتمل احتمالان. الاحتمال الأول أن يراد بالعكس إيجاب الزوج بلفظ أنكحتك نفسي، يعني هذا العكس في الواقع يعني الدقيق، خلينا نقول هكذا، أنه الصورة المتيقنة ماذا كانت؟ أن تقول المرأة زوجتك نفسي، ويقول الزوج قبلت. العكس نستبدل ما كانت تقوله المرأة فنعطيه للرجل، وما كان يقوله الرجل نعطيه بحرفيته. فالمرأة كانت تقول زوجتك نفسي، الآن الرجل، هذا هو العكس، الرجل يقول زوجتك نفسي وهي تقول قبلت. إذا كان هذا المقصود فهذا لا أقوى ولا احتياط استحبابي ينفع معه. قل لأن صحة مثل هذه الصيغة محل إشكال، بل الأقوى عدم الصح، أن الرجل يقول للمرأة زوجتك نفسي، هذا واضح البطلان عنده. هذه الصورة الأولى والاحتمال الأول في العبارة، العكس بمعناه الدقيق بمعناه الحرف. وإن أريد بالعكس، لا، العكس ناظر إلى النوع لا إلى العبارة. يعني النوع ماذا؟ أن ما هو الذي يصدر من المرأة كان في الطريقة المتعارفة المتيقنة؟ الإيجاب. وما هو الذي يصدر من الرجل؟ القبول. فهذا النوع يتعاكس، لا لفظ الإيجاب الذي يصدر من المرأة فيصدر من الرجل كالصورة الأولى. كما لو قال هكذا تزوجتك أو نكحتك، يقول فهذا في الواقع لا يدخل في هذا الفرع السادس، بل هو من باب تقديم القبول على الإيجاب. هذا يظهر منه أنه يحمل رواية أبان بن تغلب المتقدمة على تقديم القبول على الإيجاب، يحمل رواية أبان بلي المتقدمة على تقديم القبول على الإيجاب، لا صدور الإيجاب ممن وظيفته القبول.
فبالتالي هذا ليس فرعا جديدا وإنما هو الفرع السابق عينه. فإذا الموقف الرابع ما أفاده السيد لبروجردي رحمة الله عليه من استشكاله على عبارة المات. طبعا الآن أنا بصدد نقل المواقف إلى أن نصل إلى تحقيق المطلب بشكل نهائي. الموقف الخامس وهو موقف ينبغي أن نقف عنده فعلا ما تبناه السيد الحكيم رحمة الله عليه، وفيه شيء من التفصيل وأشرحه ضمن نقاط. النقطة الأولى، لا شك أنه في عقد النكاح هناك زوجية مجعولة. هذه الزوجية قبل العقد لم تكن موجودة، بل الذي كان موجودا هو ما يقابلها. ما هو الذي يقابلها؟ هو الفردية. مقابل الزوجية هي الفردية. فقبل الصيغة وقبل العقد كان كل واحد من الرجل والمرأة فردا، فإذا أنشئت الصيغة وأنشئ العقد صار كل واحد منهما زوجا بضميمة الآخر إليه. هذه النقطة الأولى. إذن المهم في هذه النقطة أن المجعول في عقد النكاح هو الزوجية في قبال الفردية التي كانت قبل العقد. النقطة الثانية، أنه للوهلة الأولى كان ينبغي أن نقول أن هذا الضم يمكن لحاظه في كلا الطرفين، لأن يعني كل واحد كان فردا، فيمكن أن يقال إذا انضمت المرأة إلى الرجل صار الرجل زوجا، ويمكن أن يقال إذا انضم الرجل إلى المرأة صارت المرأة زوجا. فللوهلة الأولى يمكن أن تلحظ هذه الضميمة من قبل كلا الطرفين ولا رجحان لواحد منهما على الآخر. هذه للوهلة الأولى. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة وهي نقطة مهمة، يقول بعد هذا الاستواء في جواز كلا الضميمتين إلا أنه يوجد لدينا مرجح. ما هو هذا المرجح؟ يقول شرافة الذكر تقتضي الحمل على الأول على الطريقة الأولى، يعني أن يلحظ الضم في الزوجة بأن يقال هي انضمت إلى الرجل، لا الرجل انضم إلى الزوجة. فشرافة الذكر إذن يقتضي الحمل على انضمام المرأة إلى الرجل. لماذا؟ يقول لأن مفهوم الضم يستبطن تابعية ومتبوعية، والرجل أولى بالمتبوعية والمرأة أولى بالتابعية. ويشهد لذلك أن المتعارف هي أن توجب المرأة بقولك زوجتك نفسي، أي ضممت نفسي إليك، ولم يتعارف إيجاب الرجل بعين قول المرأة، هذا الذي ذكره السيد لبروجردي. يعني الرجل لا يقول زوجتك نفسي. هذه نكتة أن السيد لبروجردي قال هذه الصورة واضحة أنه لا ينعقد بها النكاح. خب، هذه النقطة الثالثة. إذن في النقطة الثانية كنا يستوي أن يكون الانضمام من قبل المرأة إلى الرجل وأن يكون الانضمام من قبل الرجل إلى المرأة، لكن شرافة الذكر ومناسبة هذه الشرافة للمتبوعية حصرنا المسألة بأن تنضم المرأة إلى الرجل. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، حينئذ عندما يصدر الإيجاب من الرجل، هذا الذي الصورة التي نبحث عنها، ما هو الذي يوجبه وينشئه الرجل؟ إن كان الذي ينشئه الرجل أن تنضم إليه المرأة بأن يقول هكذا تزوجتك أو أتزوجك أو أنت لي زوجة وما شابه ذلك، فهي تقول نعم رضيت قبلت وما شابه ذلك، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن لا، أن يكون المعنى الذي ينشئه ويوجبه هو انضمامه إليها، كأن يقول زوجتك نفسي. هنا سيد الحكيم يفصل بين الصورتين، يقول بالنسبة للصورة الأولى لا ينبغي لأحد أن يشكل في صحة ذلك، ويستدل على ذلك بدليلين. الدليل الأول مقتضى إطلاق الأدلة، أدلة باب النكاح. الدليل الثاني ما ورد في رواية أبان. بالنسبة للدليل الثاني قد يشكل البعض بأن هذا مختص بمورده بالمتعة، فلا يشمل ما نحن فيه. يقول هذا الاختصاص بمورده يتنافى مع روايات الانقلاب مع عدم ذكر الأجل إلى عقد دائم، إذن هو اختص بمورده لا لأجل الصيغة، لأجل ذكر الأجل. أما إذا لم يذكر الأجل مع بقاء الصيغة على ما هي عليه يصبح عقد دائم. فإذا رواية أبان من ناحية طريقة الصيغة لا تختص بعقد المنقطع، نعم من ناحية ذكر الأجل تختص بالعقد المنقطع. فإذا الصورة الأولى لهذين الدليلين يرى السيد الحكيم رحمة الله عليه أنه لا ينبغي الإشكال في صحة ذلك. أما الصورة الثانية أن يكون بضم نفسه إليها زوجتك نفسي، فيقول بأنه لا يخلو عن إشكال، وهذا الاستعمال لا يصححه مجرد إطلاق لفظ الزوجة على المرأة في الكتاب والسنة والعرف، لما عرفت من أن الزوجية في المرأة هي تبعية لا أصلية، وهي أشبه ما تكون بعوضية المبيع للثمن، فالمبيع هو الأصل والثمن هو الفرع. هذه النقطة كم أتصور؟ الرابعة. النقطة الخامسة والأخيرة في كلام السيد الحكيم عبارة عن استدراك، يقول إذا كان التزويج في الصورة الثانية بمادة النكاح لا بمادة التزويج، يعني بدل أن يقول زوجتك نفسي يقول هكذا أنكحتك نفسي، فيقول هذا جائز من كل من الرجل والمرأة. ليش؟ يقول لأنه ورد في الكتاب والسنة استعمالات صحيحة في ذلك، من قبيل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، من قبيل قوله تبارك وتعالى حتى تنكح زوجا غيره، فأسند النكاح في الآية الأولى إلى الذكور، وأسند النكاح في الآية الثانية إلى المرأة حتى تنكح أي هي. إذن مادة النكاح يجوز استعمالها من قبل كل من الرجل والمرأة. هذا تمام الكلام في توضيح ما أفاده السيد الحكيم رحمة الله عليه. فإذن هذه مواقف خمسة مما ذكره الماتن. خلاصة المطلب: الموقف الأول وافقوه على الفتوى والاحتياط الاستحبابي استنادا إلى رواية أبان بن تغلب. الموقف الثاني الترقي من الاحتياط الاستحبابي إلى الوجوب لإجمال الدلالة في خبر أبان مع ضعفه سندا، ودوران الأمر بين أن يدخل المورد في أصالة الفساد أو في المطلقات. فلذا احتاط أرباب هذا الموقف احتياطا وجوبيا. الموقف الثالث الترقي إلى الفتوى، بمعنى أن الإيجاب لا بد أن يكون من الزوجة، وهو ما تبناه السيد البلبيجاني رحمة الله عليه اعتمادا على ما ذكره في حقيقة النكاح من أنه فيه نوع من السلطنة، فلا بد للمرأة أن تنشئ إخراج السلطنة من نفسها إلى غيرها فيقبل الرجل. الموقف الرابع موقف السيد البروجردي، وهو الذي يستشكل في أصل عبارة الماتن، وفهمناها أكثر عندما بينا كلام أو فهمنا هذا الموقف أكثر عندما بينا كلام السيد الحكيم. الموقف الخامس والتفصيل الذي ذكره السيد الحكيم، فإذا كان الإيجاب من الزوج من دون إنشاء ضميمة نفسه إلى الزوجة فيرى أن المطلقات وخبر أبان يقتضي الصحة ولا ينبغي الإشكال في ذلك، وإن كان الإنشاء منه بلفظ التزويج بضميمة نفسه إلى الزوجة فهذا يراه خلاف ما ذكرناه من معنى الضميمة المقتضية للتبعية والمتبوعية، ثم استدرك على ذلك بأن ينشئ النكاح بمادة النكاح، فهنا لا فرق بين أن يكون ذلك من الزوج أو من الزوجة، لأنه في القرآن الكريم طارة أسند إلى الزوج وأخرى أسند إلى الزوجة. هذه هي مواقف العلماء من ما ذكره السيد صاحب العروة في هذا الفرع السادس. إن شاء الله في الدرس القادم نعلق على ذلك ونبين ما هو مقتضى التحقيق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.